الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في قضية الوجود وفي بيان كلمة الحق عنوان الملة والدين لا إله إلا الله، التي هي عنوان توحيد الإلهية، والتي هي عنوان ملة الإسلام ودين الحق الذي لا يرضى الله عز وجل إلا به. وقد عرفنا في المقال السابق في غير هذا المقام المبارك ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله وإعرابها في اللغة، وأنها تقتضي بمعناها وإعرابها لا إله حق إلا الله، وهذا يقتضي أن لا معبود حق إلا الله، وإلا فهناك آلهة باطلة وهناك معبودات باطلة، لكن الحق هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق. وعرفنا أن لها ركنان، النفي والإثبات في مبناها وفي معناها، وأنك عندما تقول لا إله فإنك تنفي، ثم إلا الله تستثني من هذا النفي الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا يسمى إثبات. وهذا النفي في المبنى يقتضي نفيا في المعنى، وهو نفي الإلهية التي يقتضي نفي العبودية تماما إلا عن المثبت له وحده، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا كله في مقام البحث أو المعرفة أو التعلم لما يقتضيه الانتفاع عند الله سبحانه وتعالى. فنحن قد عرفنا في مقالات سابقة أن لا إله إلا الله يتعلق بها مقامان. المقام الأول هو ما يكون به الحكم في الدنيا بالظاهر، الحكم في الدنيا بالظاهر، الحكم بالإسلام، فلا يحكم بالإسلام إلا بلا إله إلا الله أو بما يدل عليها. ثم ما يتعلق بانتفاع العبد يوم القيامة ودخوله الجنة وزحزحته عن النار، فإن ذلك له مقتضيات أخرى، وأن كل عبد ينبغي أن يبحث ويتعلم ويدرس ما يتحقق به انتفاعه يوم القيامة، إذ أن الحكم الدنيوي لا يسمن في الآخرة ولا يغني من جوع، وكلنا نرجو الثواب ونخشى العقاب، ونرجو أن يجعلنا الله من أهل الجنان وأن يحرمنا على النيران. هذا كله كلنا نرجوه وكلنا نطلبه، لكن لابد أن نعلم ثمنه، ولابد أن نعلم المقتضى الذي يؤدي إليه، وقد بينه الله لنا في كتابه وهدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد عرفنا معنى لا إله إلا الله، وعرفنا أركانها في مقالات سابقة، ثم بقي لتتم القضية ويتم الانتفاع معرفة شروط لا إله إلا الله، أو شرائط لا إله إلا الله، أو أشراط لا إله إلا الله. وهذه مسألة ينبغي أن نفهم أن المراد في أي قضية عقدية تنفع عند الله ليس المراد حفظها ولا عدها ولا ذكرها، إنما المراد قيام العبد بمقتضاها. فإذا عرفت مثلا أن اليقين من شرائط لا إله إلا الله، أن المحبة، أن الانقياد، أن القبول، أن الإخلاص، أن الصدق، إذا عرفت أي واحد من هذه فليس المراد هو أن تعده وتعد دلائله وتعد بيانه ومعناه وتذكر ذلك وتنطلق فيه بالمعلوم، إنما المراد هو أن يتحقق ذلك في قلبك. ولذلك كانت مقتضيات، وللتنبه، لذلك كانت مقتضيات لا إله إلا الله محلها القلب، وانفعالها بالقلب، وإقامتها بالقلب. ولذلك ليس لأحد أن يضبط وجودها وأن يتحقق من تعيينها في قلب العبد إلا الله، إلا الله وحده. فالله عز وجل هو وحده الذي يعلم أن العبد مؤمن أم لا. ولذلك هناك مسألة تسمى مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هل هذا صحيح؟ هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا سألتك؟ هذه المسألة بيانها بالاختصار الشديد لما تحتاجه في بيانها الكامل إلى استفاضة، باختصار شديد هو أن السؤال عن الإيمان، أن السؤال عن الإيمان يعني السؤال عن أمرين: إما السؤال عن قبول الدين وعن إعلان الدين وأن العبد دين، أو أن العبد قبل الدين وانتسب إليه، أي أن العبد مسلم. فإذا ما سئل أنت مؤمن، فأجاب على هذا السؤال من هذه الجهة، بمعنى أنه قبل الدين وأنه على دين الإسلام، فهذا لا يصح أن يقال فيه أنا مؤمن إن شاء الله، بل ينبغي أن يجزم ويقول نعم أنا مؤمن، ويكون المراد نعم أنا مؤمن بدين الإسلام، نعم أنا مسلم منتسب إلى الإسلام، نعم أنا اخترت أو رضيت بالإسلام، فهذا لا يقال فيه إن شاء الله. أما إذا كان الأمر الثاني في السؤال عن الإيمان، وهو مكانتك عند الله، أنك من المقبولين وأنك من المؤمنين عند الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا لا يمكن أن يجزم به أحد إلا أن يكون عنده ميثاق من الله. وهذا كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي فيبين المؤمن من المنافق، حتى أننا علمنا أن من الصحابة كانوا قد علموا أو بشروا بأنهم من أهل الجنة وهم أحياء. بماذا علموا أنهم مؤمنون؟ ليسوا من عند أنفسهم ولا علما خاصا بهم، إنما هو وحي بينهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سئل العبد من هذه الجهة أنت مؤمن، وكان المراد عند الله ممن رضي الله عنه ورضوا عنه، فيقول ماذا؟ أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا يقول إن شاء الله؟ لأنه يتكلم عن أمر غيبي لا يعلمه ولا يجزم به إلا الله علام الغيوب، وما في القلب من الغيوب حتى على نفسك. تنبه. فإذا ما كان العبد يبحث عن حقيقة الإيمان فإذا كان يبحث عن حقيقة الإيمان فنحن نرجو أن نكون عند الله من المؤمنين إن شاء الله. نرجو أن نكون عند الله من المؤمنين، أي من الفائزين، أي من المرضيين إن شاء الله تعالى. وهذا لا يكون بمجرد الدعوة ولا بمجرد الأماني، بل يكون بإقامة المقتضيات التي تجعل العبد مرضيا عنه يوم القيامة. نحن في الدنيا كلنا يحكم لنا بالإسلام، إلا من أتى كفرا فيحكم عليه بالكفر بشروط وانتفاء موانع، لكن هذا الحكم في الدنيا، أنت مسلم وأنا مسلم، ليس هذا الذي يورثنا رضا الله يوم القيامة، وليس هذا الذي ينفعنا عند الله يوم القيامة، بل إن الذي ينفعنا عند الله هو إقامة مقتضيات لا إله إلا الله في القلوب. أنا أريد أن أستميحكم عذرا، أن تسامحوني بأنني أتناول معكم في مثل هذه المقامات، مقام الخطبة والجمعة، مسائل علمية تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، ولكن ضرورة الحاجة، نحن نحتاج إلى البيان، وليس هناك سبيل إلا المخاطبة في الجمعات، فكانت الضرورة تلجئ إلى تحقيق الحاجة التي نحتاجها، فنحن في أمس الحاجة لمعرفة هذه الأمور ولمعرفة هذه العلوم، وأنها هي الغاية من خلق الخلق، وأنها هي الغاية من إرسال الرسل، وأنها هي الغاية من إنزال الكتب، وأنها هي التي يقام على أساسها الميزان يوم القيامة، وينقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، بناء على ماذا؟ على هذه العلوم، على قضية التوحيد، على قضية لا إله إلا الله بمقتضياتها. ونحن لم يعلمنا المعلمون هذا، ولم يعلمنا المعاض والمرشدون هذا، بل غاية ما علمونا إياه خاصة في أزماننا هو طاعة أولياء الأمور وعدم الخروج على أولياء الأمور وغير ذلك من المسائل التي لا تزيد الطين إلا بلة. ولكن كونهم يعلموننا ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بما يقيمه وما يتعلق بما ينقضه وشروط لا إله إلا الله واستبيانها وكيف تتحقق وما على العبد أن يعمل وأن يعلم ثم يعمل ليقيم في قلبه هذه الشروط، قل ما يعلمنا أحد من المعاض والمعلمين في مثل ذلك. لماذا؟ لأننا في زمن الإرجاء وفي زمن تضييع العقائد وفي زمن العبث بكل شيء، حتى خاصة بالدين، خاصة بالدين، وأنت ترى من ينكر الحقائق ومن يشوه السنة وينكرها ويعبث في القرآن ويبين أن في القرآن أخطاء، والمسألة بقت حيص بيص، وفتح الباب في الطعن والتشكيك إلى أبعد حدوده، حتى انتشر الإلحاد أو دعوة الإلحاد أو مسخرة الإلحاد التي لا ليس لها أساس، إذ أن الله لا ينكر وجوده أحد أبدا إلا مكابر أو مفتري، أما أن يكون جاهل فحقيقة وجود الله لا تجهل، ولذلك كل دعاوى الإلحاد ما هي إلا مسخرة ليس لها أي شأن بالجهل أو بالعلم، إنما هم أناس أرادوا التحلل من التكليفات والانطلاق مع الشهوات، فحتى لا يكونوا في طائلة الحلال والحرام فأنكروا من يحل ويحرم أصلا، وهو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد هو أنكم لابد أن تعذروني في أنني قد أتناول قضايا تكون جديدة على مسامعكم، ثقيلة على فهومكم، وأحاول بقدر ما أستطيع وبقدر بضاعتي القليلة المزجاة أن أبسطها وأن أقربها إليكم حبا وولاء وقياما بالمسؤولية الشرعية، فما أذنت لنفسي أن أقوم هذا المقام العظيم الشريف، وهو مقام المخاطبة في الجمعة، على هذا المقام والمكان إلا من باب الضرورة للضرورة، إلا من باب الضرورة، ضرورة الدعوة والبيان للضرورة، أي لبيان أمور هي من أهم الأمور التي ينبغي أن تستبين. وصدق ربنا إذ يقول ولتستبين سبيل المجرمين، يعرف الحق ويعرف الباطل، فتستبين سبيل المجرمين بعد معرفة الحق من الباطل وتتجلى. فإذا ما استقام العبد على مقتضيات لا إله إلا الله في قلبه ومات عليها فسبحان ربي العظيم، هذا هو باب النجاة. أخرج البخاري تعليقا عن وهب بن منبه أنه قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، أي فتحت لك الجنة، وإلا فلا يفتح لك. وأسنان المفتاح هي شروط لا إله إلا الله، هي شروط لا إله إلا الله. فهذا ابتداء، أنه ينبغي أن تفهموا أنني ما أتحدث في هذا إلا للضرورة وشدة الحاجة إليه، وإلا فالكلام على كفالة اليتيم وحسن الجوار وبر الوالدين والتصدق وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء وسيرة الأولين والقصص في الصدق والتوكل والقصص المتعلق بتفريج الكروب وفضل الملك على عباده أيسر وأسهل وأحب للسامع، ولكنه فيه تخطي للضرورة، فيه تخطي للاحتياج، فيه تخطي لما ينبغي أن نقوم به من دعوة وبيان. المهم هو أن نعلم أن لا إله إلا الله هي عنوان الملة ورمز الدين وكلمة التوحيد، واختار الله عز وجل أن تكون لا إله إلا الله كلمة التوحيد حتى يتحقق بها حقه الذي هو توحيد الإلهية، إفراده ربا وإلها، إفراده معبودا، بحيث لا يقع من العبد لا في العزم والقصد ولا في القول ولا في الفعل ما يميل به عن التوحيد، أو يكون فيه شائبة شرك تفسد عليه توحيده، بل لابد أن نعلم أنها قضية الوجود، قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والرسل جميعا خاطبوا أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا كثير 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 في القرآن، بل هو غالب القرآن. وإذا نظرت إلى هذه الآيات على الخصوص وعموم أمثالها على العموم في القرآن لوجدتها منطوق لا إله إلا الله، إما بنفس الكلمة ونفس الألفاظ والحروف، وإما بالمعنى المكافئ، بالمعنى المكافئ. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، تساوي ماذا؟ تساوي لا إله. تدبر معي وتفهم، إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله، إلا الذي فطرني تساوي إلا الله. ستجد نمط القرآن ونظمه، نظم القرآن على هذا المنوال وعلى هذا السياق، هو أن القرآن سواء في أمر من الله أو في دعوة رسول أو في حكاية عن حال إلا وهو منطوق لا إله إلا الله ومدلول لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الله. وجعلها كلمة باقية في عقبه هي وهي لا إله إلا الله. الرسل عندما خاطبوا أقوامهم القاسم المشترك في دعوتهم وأول أمرهم وآخره أن اعبدوا الله تساوي إلا الله، ما لكم من إله غيره تساوي لا إله، تساوي لا إله. الرسل جميعا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله. ستجد من والي القرآن في نظمه يمشي على هذه، يسير على هذا النمط، وهو إما مدلولها وإما منطوقها وإما الألفاظ التي تكافئها، التي تكافئها. وبالتالي فلابد أن تعلم أن قضية القرآن، أن قضية الرسل، أن قضية الكتب التي قبل القرآن كلها كلها تدعو إلى لا إله إلا الله، تدعو إلى كلمة، تدعو إلى كلمة. ابتداء سأتناول مع حضراتكم آية من كتاب الله من سورة الحج تبين كيف تتحقق العقيدة في القلوب، كيف تتحقق العقيدة في القلوب. يقول الله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه تسمى أربع مراحل لتحقق الإيمان في القلوب، أو لتحقق العقائد، أو لتحقق مقتضيات لا إله إلا الله في القلب. تنبه. وليعلم الذين أوتوا العلم، كل من بلغهم العلم، قصة التوحيد في القلوب والعقائد والوجدان، قصة الإيمان معلوم. تنبه معي لهذا الترتيب، معلوم يأتي القلب، إما أن ينكره القلب ويكذبه، وإما أن يقبله. فإذا قبله بشرط أن يرى أنه الحق. المعلوم الشرعي، المعلوم الشرعي قد يأتي القلب. فإذا أتى القلب كانت المرحلة الأولى، وهو شعور القلب بالمعلوم الشرعي مع الإقرار القلبي بأنه حق، وهذا يسمى علم القلب، هذا يسمى علم القلب. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، هذه أول مرحلة تأتيك المعلومة، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، الله واحد أحد، الله لا شريك له، معلومة فيقبلها القلب مع الإقرار علما، مع انفعاله علما. أول مراحل الإيمان، وهذه المرحلة ليس لها أثر في الإيمان، ولكن هي البداية، هي البوابة. فيؤمنوا به، يبقى الأول القلب يرى أن هذا المعلوم حق، فتأتي المرحلة الثانية وهو أن يؤمن القلب بهذا المعلوم، هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة فتخبت له قلوبهم، وهو انفعال القلب بالأعمال القلبية أو الانفعالات القلبية من الصدق والإخلاص واليقين، فيكون المقابل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يكون المقابل وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يبقى إذن أنت تريد أن تكون مهتد، كيف يكون ذلك؟ يأتيك المعلوم من الكتاب أو السنة أو بخبر من خبر الحق فيقر القلب بأنه حق فيؤمن به بناء على قبوله على أنه حق، فتكون المرحلة الثانية فيؤمن به، ثم تكون المرحلة الثالثة وهي الانفعال الإيماني فتخبت له قلوبهم تسكن وتطمئن، تسكن بماذا؟ بما آمنت به من الحق وتطمئن به وتقر وتنفعل به القلوب. فإذا ما تحققت هذه المرحلة وهي المرحلة الثالثة كان أخذ الله لناصية العبد إلى السبيل، وإن الله لهادي الذين آمنوا فأخبتت قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم. فهذه أربعة مراحل لا يتحقق إيمان في قلب عبد ولا تسلم له عقيدة إلا بهذه المراحل: أن يعلم القلب، ثم يؤمن، ثم يخبت، ثم يهتدي بهدى الله. ومعنى يهتدي بهدى الله أنه إذا رأى الرشد آمن به أنه رشد، وإذا رأى الغي برئ منه على أنه غي. وهذا هو الهدى، الهدى أن ترى الرشد رشد وتعمل به، وأن ترى الغي غي وتبرأ منه. وهذا لا يكون أبدا إلا إذا حققت المراحل الثلاث التي تسبق ذلك، وهي علم القلب وقول القلب، علم القلب وقول القلب وفعل القلب، ثم الهداية من الله، وهي التي يتمناها كل عبد، التي علمت أن تقول في كل يوم على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. هنا يأتي السؤال: يا شيخ كيف نصل لهذا أو كيف نحققه؟ يبقى لابد من ماذا؟ هذه المسألة فجرت عند تساؤل، وهو إذا المطلوب قبل كل شيء هو أن تعلم. فلذلك جاء الأمر الرباني بالأمر الوجوبي: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بلا إله إلا الله لماذا؟ لأنك إذا علمت وكنت ترى أن الذي تعلمه حق قال القلب به، ثم علم القلب به، فكان قوله بأن يؤمن ويصدق تصديقا جازما لا ريب فيه، ثم كان فعله بناء على المعلوم. يعني مثلا أنت عرفت أن الصدق هو مطلوب في حق الله فيما تؤديه من عمل قلبي أو لساني أو جارحي، لابد من شروط هذا أن يكون بصدق. يبقى لابد أن تتعلم ما هو الصدق وفيما يطلب حتى يقبله القلب، ثم يصدق به ويؤمن به، ثم يعمل به، ثم تكون على الهداية من الله سبحانه وتعالى. أنت تعلم أن الهداية في القرآن على أربعة مراتب، أشهرها اثنان أو أعظمها اثنان: هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي أثبتها الله للمرسلين، إنك كما قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما غالب لفظ الهداية في القرآن وعموم لفظ الهداية في القرآن وأكثر لفظ الهداية في القرآن هو هداية الله عز وجل إلى عباده المؤمنين، وهي هداية القلوب إلى حب الحق والعمل به، وهي هداية القلوب بزيادة الإيمان واستبصارها، وجعل القلوب ذوات بصيرة. هذا هو لفظ الهداية، ولذلك نفاه عن نبيه فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر إلى هذه الآية: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه هي رحلة تحقق العقيدة في القلوب ورحلة الإيمان في القلوب، وهذا لا يكون إلا بمعرفة لا إله إلا الله وشرائطها وما معنى شرائط لا إله إلا الله؟ هذا أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرفنا أن نظم القرآن يسير على إبراز لا إله إلا الله لفظا ومعنا، وكذلك ما يسير على نظمها من الألفاظ المكافئة لها، بحيث ينطق القرآن كله بلا إله إلا الله. وهنا ليس المراد كما عرفت حتى لا يتكرر الكلام وإن كان التكرار فيه مطلوب، أن المراد هو مجرد نطق لا إله إلا الله. فهناك قضيتان: قضية نطق لا إله إلا الله وقضية العلم بلا إله إلا الله. أما قضية النطق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. طب الجنة؟ طب الآخرة؟ وحسابهم على الله. ففرق بين ما يكون منه معهم في الدنيا بأنه يثبت لهم الإسلام ويعصم دمهم ومالهم، وبينما يكون في الآخرة أن ذلك حسابه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه قضية النطق. أما قضية العلم فهي القضية التي يترتب عليها النفع يوم القيامة، ولذلك كما قلت هما مناطان: مناط حكم يأتي بنطق لا إله إلا الله. ولذلك إذا أراد غير مسلم أن يسلم تجد نفسك تقول له: قل ورائي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقولها وراءك فيصير بذلك مسلما بناء على النطق. أما ما يتعلق بالنفع مناط الانتفاع ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى فهذا مقام العلم. فلا يقال لأحد يريد أن يسلم: اعلم لا إله إلا الله، إنما يقول له: قل لا إله إلا الله. حتى عند الموت إذا حضرت أحدا يموت أنت من الخير له أن تلقنه لا إله إلا الله، حتى يكون آخر كلامه: هل هذا معناه أنه سيدخل الجنة؟ سيدخل الجنة؟ الله أعلم وحسابه على الله. فتنبه لذلك. أما ما يتعلق بالعلم وما يتعلق بما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 13 عام، ثم استمر التعليم العقدي مع الأحكام إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الله الدين وأكمله، كان متعلق بعلم لا إله إلا الله، بتعلم لا إله إلا الله بمقتضياتها وشرائطها. وهذا هو الذي ينبغي أن يشغلنا. أنا محكوم علي بالإسلام وأنت محكوم عليك بالإسلام، هذا لا جدال فيه، ولكن أنت تعلم أن القضية هي أن تنتفع عند الله يوم القيامة فيجعلك الله عز وجل من الصادقين ويحشرك مع المؤمنين ولا يجعلك من المنافقين ولا يردك عن جنته. أنت تريد ذلك، فاعلم أن ذلك ثمنه والعلم بلا إله إلا الله. فلذلك جاء القرآن مش فانطق لا إله إلا الله، مش فتكلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا هو إيه؟ الذي ينبغي أن نفهمه. أما ما يتعلق بما ضبطه العلماء باصطلاح شروط لا إله إلا الله، لابد أن نعلم أن المراد بكلمة شروط لا إله إلا الله هي شروط الانتفاع بلا إله إلا الله، بمعنى أن هذا الاصطلاح اصطلاح غير دقيق، ولكنه اصطلاح وليس في الاصطلاح مشاحة، يدل على القضية ويشير إليها. كما تسمي واحد أحمد أو علي أو إبراهيم أو محمد، ليس شرطا أن يكون منضبط عليه الاسم والتعريف. فهنا أيضا شروط لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نحن نريد ما هو مقتضاها، ما تتطلب إذا كانت صادقة، إذا كانت ثابتة، إذا كانت معلومة، ما تتضمن من مقتضيات، بمعنى أنها ليست لها من الشرائط الخارجة عنها بحيث تقيم هذه الشرائط بعيدا عنها، لا، بل هي تلك الشروط. وسميت شروط لأنها إذا فقدت انعدم المراد. فالشرط تعريفه في اللغة هو العلامة، الشرط هو العلامة، ويجمع على شروط وشرائط، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح فالشرط هو ما يقتضي من عدمه العدم ولا يقتضي من وجوده الوجود. لو أنك قمت فتوضأت وسترت عورتك بثياب صحيحة وتوجهت إلى القبلة دون أن تركع أو تسجد، كل هذه شروط. ما قمت بشيء من الصلاة، توضأت شرط، لبست الثياب وسترت عورتك شرط على الصحيح، اتجهت للقبلة شرط، كل هذه تسمى شروط. بمعنى ايه شروط؟ اذا انعدم احدها انعدمت الصلاة، اذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، اذا انعدمت القبلة او الاتجاه اليها انعدمت الصلاة. لكن لا يقتضي وجود الشروط وجود المشروط، لا يقتضي وجوده ووجوده. فلا يقتضي وجود الثياب والطهارة والاتجاه للقبلة لا تقتضي صلاة. فالشرط لا يقتضي وجوده الوجود، وإن كان يقتضي عدمه العدم. فلو أنك صليت بغير وضوء انعدام شرط الطهارة يعدم الصلاة، فانقضى. فذلك يعني أن الشرط يقتضي بعدمه العدم ولكن لا يقتضي بوجوده الوجود. هذا هو معنى كلمة شرط. نحن هنا نتكلم على ماذا؟ نتكلم على الأمور التي ينبغي أن يعلمها العبد ويقوم عليها ويستقيم عليها حتى ينتفع بلا إله إلا الله يوم القيامة. مرة ثانية، نحن نتعلم أو نتذاكر أمور لابد أن يعلمها العبد ويعمل بمقتضاها ويقيمها ويحافظ عليها من ما يضادها وينقضها حتى ينتفع بذلك يوم القيامة. تنبه. في الحديث من حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه دخل الجنة. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. وهكذا، وأحاديث كثيرة ستأتي في سياق البيان في المقالات المتعددة إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن تفهم أن كلمة شروط لا إله إلا الله هي تلك المنجيات التي ينبغي أن يطلبها وأن يتعلق بها كل عبد مسلم لينجو عند ربه. أنت تريد أن تكون من أهل الجنة، لن تكون من أهل الجنة إلا إذا حققت شروط لا إله إلا الله. لن تكون من أهل الجنة إلا إذا حققت شرائط لا إله إلا الله، تنبه لذلك. وليس المراد أن تعلم تلك الشرائط معلومة محفوظة كما تحفظ درس العلم، أو تعلم مثلا منظومة معينة في علم من العلوم، أو أرجوزة من الأرجوزات ترتب مثلا فقها من الفقه. إنما المراد هو معرفة معانيها وإقامة بالقلب مقتضياتها، وإقامة مقتضياتها بالقلب، سواء عرفت أن تعدها أو لا تعدها. قال صاحب معارج القبول رحمه الله، قال: وليس المراد عدها ونظمها والانطلاق فيها بما يعدها ويدل عليها، ولكن المراد هو إقامة معانيها في القلوب. فإنك تجد العبد، اسمع اسمع، ينطلق فيها كالسهم حفظا ونظما، وقد يقع فيما يناقضها ويبطلها. بمعنى ليس العبرة أن تقول لي أن شروط لا إله إلا الله سبع وقد جعلها بعضهم ثمان، وأنه ينبغي أن نعلم هذه السبع وما يدل عليها والأدلة من الكتاب والسنة كذا وكذا، فتقول العلم والقبول والانقياد والمحبة والصدق والإخلاص وتعد وتعد. ليس المراد هكذا، إنما المراد هو أن نقوم عليها بقلوبنا، أو أن نملأ بها قلوبنا، فتتحكم قلوبنا في عزائمنا ومقاصدنا، وتتحكم قلوبنا بتلك المقتضيات في ألسنتنا وأقوالنا، وتتحكم تلك المقتضيات في أعمالنا، فيكون العبد بذلك موحدا، موحد في قلبه بالإخلاص والصدق والعزم وإفراد الله مقصودا ومعبودا، وموحدا في لسانه فلا يتكلم إلا بالحق ولا ينطق شركا لا صغير ولا كبير، ثم يكون موحدا بعمله فلا يسجد لغير الله ولا يطوف بغير ما أمر الله أن يطاف به كالكعبة، ولا يعظم ويجل ولا ينزل أحدا منزلة لا تنبغي إلا لله، ولا 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 كثير، وكل الأمور التي تنقض لا إله إلا الله، والتي تعلم بنواقض لا إله إلا الله، والتي تعلم بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر وما يتعلق بنقص التوحيد وإضعافه وقلته مما يعلم بالشرك الأصغر والكفر دون كفر أو الكفر الأصغر، وهكذا. فإذا اجتمعت المقتضيات في القلب فتحكمت في القلب، فجعلت العين تنظر بالتوحيد، وجعلت الأذن تسمع بالتوحيد، وجعلت القلب ينوي ويعزم بالتوحيد، وجعلت اللسان ينطق بالتوحيد، وجعلت الأعمال والجوارح لا تتحرك ولا تنفعل إلا بالتوحيد، فقد فاز العبد. صدق ربنا إذ يقول: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون، المؤمنون الذين بوصفه، المؤمنون الذين هم بتمييزه، المؤمنون الذين هم بالتعريف الذي يوافق أمره، أي أولئك الذين حققوا مقتضيات لا إله إلا الله. وهنا مسألة أختم بها صغيرة جدا. كثير من الناس قد يذهب إلى التوقف في إثبات الإسلام للمسلمين، أو يسارع في تكفيرهم، فيقول له هذا مسلم والأخ الفلاني والحج فلان والأستاذ فلان، يقول لك: وما أدراك أنه يدري لا إله إلا الله ويعلم معنى لا إله إلا الله، الصوت عند النساء الصوت، يقول لك: ما وما يدريك أنه يعلم شروط لا إله إلا الله، وما يدريك أنه يقيم شروط لا إله إلا الله. فهذا يسمى تخليط، هذا يسمى تخليط وابتداع وضلال. تخليط في ماذا؟ تخليط في أنه جعل مناط الانتفاع مخلط بمناط الحكم. نحن قد أمرنا وقد بينت ذلك في مقالات سابقة بالتفصيل الممل أن الأحكام في الدنيا تبنى على المظان والظواهر. أنت مسلم، أنت مسلم، أنت ينبغي أن تكون الأمر كذلك. بماذا أنت مسلم؟ لأنك تقول لا إله إلا الله، ولأنك لا تأتي كفرا ولا شركا. فإذا امتنع أحد عن إثبات الإسلام لك فهو مخالف وهو مغال وضال. فإذا ما احتج ذلك الممتنع، اسمع، فإذا احتج ذلك الممتنع والمتوقف في إثبات الإسلام لك بأنك قد تكون لا تعرف شروط لا إله إلا الله، فهنا هو الضلال بعينه. لماذا؟ لأن معرفة شروط لا إله إلا الله هي المهمة وهي الأهم، ولكنها لا تطلب في الحكم على البعض، لا تطلب في كونك مسلم أو غير مسلم، إنما تطلب في ما ينفع عند الله، إنما تطلب فيما ينفع عند الله. لما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال قتلته بعد إذ قالها يا أسامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وهذا ليس معناه أن مجرد النطق ينفع عند الله، ولكن معناه أنك مطالب إذا أتى النطق أن تثبت به الإسلام، ثم تتعلم وتدعو وتعلم. يا عبد الله، يا من ثبت له حكم الإسلام، لابد أن تعلم أنه لن ينفعك ذلك الحكم يوم القيامة إلا إذا تعلمت شروط لا إله إلا الله واستقمت عليها بقلبك، فضلا عن لسانك، فضلا عن عملك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الهدم بعد البناء، ومن النقد بعد الغزل، ومن الزيغ بعد الهدى. اللهم يا رب لا تزل أقدامنا عن الحق بعد إذ ثبتنا، وثبتنا حتى نلقاك، واختم لنا بالباقيات الصالحات، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب أنجنا برحمتك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأنجنا من القوم الظالمين، ونجنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، وأنجهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.